لكل حدث أبعاده ولكل خبر أبعاده، إما سياسية أو اقتصادية وإما أمنية. وبعدما أصبح العالم قرية صغيرة، تداخلت الأبعاد. البعد الآخر، برنامج من إعداد وتقديم يوسف عبدين.
مستمعينا، أسعد الله أوقاتكم وأهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من برنامج البعد الآخر. استعداداً لمعركة إدلب الكبرى، استهدفت وحدات من الجيش العربي السوري مواقع لتنظيم جبهة النصرة في ريف إدلب الجنوبي ومقراً لما يسمى كتائب العزة في ريف حماه الشمالي، وألحقت خسائر في صفوف المجموعات المسلحة. وذكرت وكالة سانا أن وحدات من الجيش وجهت ضربات مدفعية على تحركات لإرهابي تنظيم جبهة النصرة والمجموعات المرتبطة به في بلدة الخوين بريف إدلب الجنوبي، ما أسفر عن إيقاع قتلى ومصابين وتدمير آليات ومعدات كانوا يستخدمونها في أعمال تخريب الأراضي الزراعية ومنازل المواطنين. وأضافت أن وحدة أخرى من الجيش السوري استهدفت مواقع جبهة النصرة في بلدة التمنعة بريف إدلب الجنوبي وكبدتهم خسائر فادحة في الأفراد والعتاد. ويسعى الجيش العربي السوري إلى فتح عدة محاور دفعة واحدة بهدف السيطرة على المنطقة الشمالية ومن ضمنها ريف اللاذقية المتاخم لريف إدلب الجنوبي الغربي وريف حماه الغربي. وجدير بالذكر أن جبهة النصرة تسيطر على أهم منطقة متبقية في ريف اللاذقية الشمالي الشرقي، وهي جبال كبان الاستراتيجية، والتي بالسيطرة عليها تصبح القوات على مشارف جسر الشغور في ريف إدلب الجنوبي، بالإضافة لسيطرتها النارية على عدة بلدات في سهل الغاب بريف حماه الغربي. فهل اقتربت ساعة الصفر لتحرير إدلب؟ وما هي أبعاد هذه العملية على المسار السياسي في سوريا؟ وللإجابة على هذه الأسئلة وغيرها، مستمعينا الكرام، ينضم إلينا هاتفيا من بيروت الخبير الأمني العميد هشام جابر. سيادة العميد، أهلا ومرحبا بك معنا عبر أثير سبوتنيك.
أهلا بكم.
بداية ضيفي الكريم، ما هي آخر مستجدات العمليات العسكرية للجيش العربي السوري في ريفي إدلب الجنوبي وحماة؟
يعني أولا، لم يتوقف الجيش العربي السوري عن التقدم العسكري في ريف إدلب، وخاصة باتجاه المناطق الأكثر استراتيجية وحساسية التي يهمه تحريرها، كونها تؤثر كثيرا على يعني المنطقة وعلى عملية تحرير إدلب مستقبلا. تقدم الجيش السوري في ريف حما الشمالي، أي شيء طبيعي، في منطقة ريف حلب الغربي، لأنه همه الأول هو فتح الخط السريع بين حلب وحما، وأيضا منطقة جسر الشغور، وهذه المنطقة التي تلامس محافظة اللاذقية ولا تزال تشكل خطرا حقيقيا جديا عليها. لا يمكن الجيش السوري أن ينتظر الحل السلمي يعني، وعلمتنا الأحداث على أن التقدم العسكري كما حصل في الجنوب وفي أكثر من مكان يسر في الحل السلمي ولا ينتفي معه. وأعتقد أن هذا التقدم العسكري تباركه روسيا رغم اعتراض تركيا عليه. العمليات العسكرية مستمرة، الحشود مستمرة كما عرفنا، وستزداد حدة العمليات العسكرية مع تحقيق إنجازات بارزة ومهمة على الأرض.
إذن هل نستطيع القول بأن العد التنازلي لمعركة إدلب الكبرى قد بدأ في رأيك؟
أنا بصراحة لا أعتقد أنه في نهاية الأمر سيكون هناك حل عسكري صرف لمشكلة إدلب. في إدلب موضوع كبير، موضوع إنساني، موضوع عدد كبير من المسلحين، فيها 3 ملايين إنسان، هناك أكثر من 70 ألف مسلح ينتمون إلى مختلف التنظيمات المسلحة، أقواها جبهة النصرة. تحاول تركيا بالتعاون مع موسكو فكفكة هذه المجموعات المسلحة وإبعادها وفك الارتباط عن جبهة النصرة، التي ظهر حتى الآن تجاوب كل هذه المجموعات المسلحة مع هذا جبهة النصرة. عندما يتم تفكيك جبهة تحرير الشام، تبقى جبهة النصرة هي العقدة الأساسية، وأساسا هي الأقوى في منطقة إدلب. أنا أعتقد أن تركيا ستتولى حل مشكل جبهة النصرة سلميا أو سياسيا أكثر منها عسكريا. هذا لا يمنع التقدم العسكري المستمر الذي برأيي كلما حقق نجاحا كلما أعانق كلما اقتنع الفريق الآخر سواء كان المجموعات المسلحة أو تركيا بضرورة حل سياسي أو حل دبلوماسي لقضية إدلب. أنا أعتقد أن موسكو تلعب دورا مهما يعني في هذا الشأن، وستصل إلى نتيجة نظرا لعلاقة الممتازة التي تربط موسكو حاليا في تركيا أولا وفي مع النظام السوري ثانيا ومع إيران. إيران هنا لا ننسى دورها قد عاد من جديد إلى الشمال السوري بعد أن استبعدت إلى حد ما خلال الشهر الماضي، لأن توتر العلاقة بين أنقرة وواشنطن سيجعل أيضا أنقرة تكون أكثر مرونة في التعاون سواء مع موسكو أو مع إيران في شأن معركة إدلب.
سؤال أخير ضيفي الكريم، كيف يمكن أن تؤثر التهديدات الأمريكية بضربة عسكرية ضد سوريا على عملية تحرير إدلب؟
شوف التهديد الأمريكي ومسرحية الأسلحة الكيميائية واتهام الدولة السورية يعني أصبحت نكتة سمجة مؤذية ومدمرة، يعني هذه حصلت مرارا على الأرض سواء كان في الغوطة الشرقية أو في أكثر من مكان، وتبين بطلانها. أساء أمريكا حتما كل ما حصل من تقدم عسكري سوري على الأرض، وأساء يعني أزعج أمريكا يعني نجاح روسيا يعني في تحقيق الهدفين، أولا القضاء على الإرهاب، يعني روسيا أظهرت جدية في ملاحقة الإرهاب، هذا ليس يمكن وضعه في خانة كريدت أو رصيد أمريكا. هل المهمة أمريكا قفزت فوق النتائج بهذا التهديد بعمل عسكري يعني، وهون يعني تقارير وليس أنا رأيي الشخصي، يعني ممكن أن تنفذ عملا عسكري بعد أن تقوم به بعض المجموعات المسلحة يعني، وقد سبق ذلك وحصل ذلك، والاتهام جاهز للنظام. ربما ستقوم أمريكا بعمل عسكري محدود كما قامت سابقا، لا أعتقد أن ذلك سيكون معرقلا إذا حصل هذا العدوان العسكري المحدود بمجموعة صواريخ على سوريا. هناك تركيا الفاعل الأكبر أو الأساسي أو المؤثر أو السبونسر للمجموعات المسلحة، لا يمكن نكران دورها. يعني تركيا حتى لو بعض المجموعات تنصلت منها أو تمردت عليها في نهاية الأمر، لا مناص لأي مجموعة مسلحة في إدلب بما فيها النصرة التخلي عن تركيا، لأنها هي التي تمدها بالأكسجين يعني التي تتنفس منه. بنهاية الأمر هذه الدول ستعاون التي ذكرت إيران وروسيا وتركيا على حل مشكلة استبعاد أمريكا عن الموضوع أساسا. يعني أمريكا لا شأن لها ولا تأثير ولا وجود في غرب سوريا، يعني كان منذ البداية تأثير أمريكا في شرق سوريا، شمال شرق سوريا وفي امتدادا إلى الجنوب، أما أن تؤثر يعني نهائيا أو تمنع تحرير إدلب دبلوماسيا أو عسكريا لا أعتقد ذلك، إنما تعرقل.
الخبير الأمني العميد هشام جابر، كنت معنا ضيفا عزيزا عبر أثير سبوتنيك، شكرا جزيلا لك.
شكرا لك.
وعلى الجانب الآخر مستمعينا الكرام، ومعنا من أنقرة الدكتور سعيد الحاج الباحث في الشأن التركي. دكتور سعيد أهلا بك معنا عبر أثير سبوتنيك.
أهلا بكم.
بداية ضيفي الكريم، كل المؤشرات على الجانب السوري تؤكد اقتراب معركة إدلب، ما موقف تركيا من كل ذلك؟
حسابات تركيا الحقيقة معقدة بخصوص إدلب، يعني إدلب لها عدة مزايا تجعلها ذات أهمية وحساسية بالنسبة لتركيا. أولا الجانب الديمغرافي والإنساني، نحن نتحدث عن منطقة تجمع فيها حوالي 3-4 ملايين إنسان، جزء كبير منهم ربما الأغلب منهم أتى من خارج المحافظة. نتحدث عن منطقة فيها المعارضة السياسية السورية التي هي لها علاقات جيدة مع تركيا، نتحدث عن فصائل في المعارضة السورية المسلحة أيضا موجودة في هذه المنطقة، إضافة إلى الجزء المتعلق بالقاعدة الذي هو هيئة تحرير الشام، منطقة قريبة من الحدود التركية، وبالتالي هناك خوف أيضا من مأساة أو نزوح ولاجئين وما إلى ذلك إلى تركيا، فضلا عن أنها طريقة أخرى منطقة قريبة من مناطق النفوذ التركية، مناطق درع الفرات وأغسطس الزيتون حيث تتواجد القوات المسلحة التركية، وبالتالي فكرة القيام بعملية عسكرية واسعة من كل الزوايا سوف تضايق تركيا ولن ترضيها، خوف من مسألة إنسانية، نفوذ مناطق جغرافية وما إلى ذلك. ولذلك فالجهود التركية مصبة تحديدا مع روسيا وليس مع النظام ربما على تحييد هذه المنطقة من عملية عسكرية شبيهة بحلب أو الغوطة الشرقية أو بدرع من خلال تحييد هيئة تحرير الشام أو قاعدة أو نصرة أو ما شابه في التسميات، وبالتالي وجود إيجاد حل سياسي ربما يرضي جميع الأطراف ويساهم على الأقل في عدم الإضرار بمسار أسلام مسار الحل السياسي.
دكتور سعيد، هل طلبت تركيا بالفعل من القيادة السورية عبر روسيا مهلة 10 أيام قبل إطلاق معركة إدلب؟
ليس لدي معلومة في هذا الإطار، لكن بطبيعة الحال من المنطقي أن تكون المحادثات التركية الروسية منصبة على تجنيب المنطقة أي عملية عسكرية حاليا، وإعطاء فرصة لجهود معينة تريد تركيا أن تبذلها إن كان من خلال الفصائل السورية المسلحة والفصائل السورية السياسية المعارضة، من خلال الضغط على هيئة تحرير الشام. وهناك كما هو معروف جهود مبذولة منذ أسابيع بل ربما منذ أشهر بتوحيد الفصائل المعارضة السورية هناك تحت اسم الجبهة الوطنية للتحرير، وبالتالي تميزها نوعا ما عن هيئة تحرير الشام، وربما ضغطا أيضا على هيئة تحرير الشام بحل نفسها أو إدماجها في هيئات أو أطر معينة أخرى. فكرة رغبة تركيا بمساحة زمنية معينة لإكمال هذا المسار وتجنب العملية العسكرية أعتقد أنها قد تكون ممكنة ومنطقية ومتفهمة بغض النظر الآن عن مدى صحة هذه المعلومة من عدم صحتها.
ضيفي الكريم، للمزيد من التوضيح لمستمع البعد الآخر، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان قد تعهد بالقضاء على الجماعات الإرهابية في سوريا والعراق، ماذا عن الجماعات الإرهابية في إدلب؟
هذا لا يعني بالضرورة عملية عسكرية ومواجهة عسكرية مباشرة، لأن هذا يعقد الأمر تماما، يعقد الأمر في إدلب، يعقد الأمر في مناطق النفوذ التركية في عملية درع الفرات وغصن الزيتون، وقد يكون له ارتدادات على الداخل يعني. وبالتالي تركيا تفضل دائما إذا كان هناك حلول ناعمة إنجاز التعبير بين مزدوجين تجنب تركيا وتجنب السوريين هذه المواجهات التي ستكون خسائرها أكبر من مكاسبها، فهي تعمل على هذا الحل. لكن في نهاية المطاف هل يمكن دائما استبعاد الحل العسكري؟ أنا أعتقد أن ذلك مستبعد. في نهاية المطاف إذا وضعت تركيا بين خيارين، إما أن تنتهج هي يعني حلا عسكريا أو حلا خشنا في مواجهة هيئة تحرير الشام، أو أن يكون هناك عملية عسكرية واسعة جدا من الصعب تفادي نتائجها الكارثية على المنطقة، أنا أعتقد أنها قد تكون إذا أعمال عسكرية أو أعمال خشنة بين مزدوجين في مواجهة هيئة تحرير الشام التي واضح أنها تستبعدها تحاول عزلها قدر الإمكان والضغط عليها من خلال المكون السوري إن كان شعبيا أو سياسيا أو حتى عسكريا.
إذن وهذا هو سؤالي الأخير ضيفي الكريم، ما هي الخيارات التركية فيما يتعلق بمعالجة ملف الجماعات الإرهابية في إدلب؟
أنا أعتقد أن الخيارين يعني الخيارات موزعة ما بين خيارات ناعمة أو سياسية وخيارات عسكرية أو خشنة، وتركيا تفضل الأول طبعا على الثاني. لكن في نهاية المطاف واضح أن كل الخطوات التركية حتى الآن التي تمت في سوريا ابتداء من درع الساحة من خطوات حتى الوجود الحالي كلها أتت بالتخطيط وبالترتيب وبالتنسيق مع موسكو. وبالتالي أنا نرى الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الاستخبارات ووزيري الدفاع والخارجية إلى روسيا والتقيا فيها مع الرئيس الروسي بوتين، أنا أعتقد أنها كانت أهم ملف على جدول أعمال هذه الزيارة كان ملف إدلب في محاولة تركية أخيرة للتنسيق مع روسيا لعزل هيئة تحرير الشام. نعم مواجهتها، ولكن أيضا ليس على قاعدة القيام بعملية عسكرية قد تعقد الوضع الميداني والوضع الإنساني وبالتالي مواقف جميع الأطراف.
الدكتور سعيد الحاج الباحث في الشأن التركي كنت معنا ضيفا عزيزا عبر أثير سبوتنيك، شكرا جزيلا لك.
شكرا لكم.
مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي هذه الحلقة من برنامج البعد الآخر. طبتم وطابت متابعتكم، وإلى اللقاء.